أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام فيما استدل به من الأدلة على وجوب الفحص. الدليل الرابع العقل، أن العقل لا يعير الجاهل القادر على الاستعلام في المقام الذي نظيره في العرفيات، ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى وأتى بطومار يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها. فتأمل دعوة المراد هنا ذكرها أن العقل بمفرده، طبعا الكلام مو مع تنجز الأحكام، لا، الكلام في أنه العقل بمجرده يحكم على الإنسان بأنه لابد أن يبحث عما عليه من التكاليف، يعني قبل أن يعمل بالبراءة. هو هذا الدعوة، يعني أن العقل بذاته يستقل بلزوم البحث، هذه بالحقيقة الدعوة. ليش خلى الشيخ تأمل وراها؟ إشارة إلى أن هاي الدعوة قد تكون غير صالحة بمفردها، كلام قبل هاي الدعوة، دعوة العقل مع تنجز الأحكام. أما مع عدم التنجز تجينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان دالة على البراءة، اللي هي مجراها الشك في التكليف. إذا كان العقل قبل العلم بالتكليف، يعني هذا مع الفراغ، نجعل العقل وحدة دليل مو مع لزوم وجود أحكام، هذا يصير دليلين. لا، الكلام العقل يستقل بلزوم على الإنسان أن يبحث عن وجود أحكام في حقه حتى لا يعمل بالبراءة. يقول الشيخ هنا قد يقول هذا، تأمل إشارة لها، قد يقال أنه حكم العقل لا مو مستقل لوحده، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بين موردها ما إذا شك في التكليف فبعد حينئذ يجري البراءة. وين ما تجري البراءة؟ إذا لا يتقدم عندنا يعلم بالتكليف، اللي كان الكلام بلي سرح يجينا، هذا كلام الأخبارين اللي كانت في الاحتياط، لأنه حصول العلم الإجمالي لكل أحد بوجود تكاليف، هذا علم إجمالي، هذا بعد تنجز الشبهة مو قبل تنجزها. الجماعة يردون حكم العقل قبل تنجز الشبهة، يردون جعلوا وحدة دليل مستقل. العقل بما هو عقل يستقل بلزوم البحث عن التكاليف. هنا قد يقال العقل ما يستقل، يعني ما يستقل لماذا؟ مو لأنه ما عنده قابل استقلاله، لأنه ما منجز في حقه، فعند قاعدة قبع العقاب بلا بيان تجري البراءة، تجري في حقه. ما يلام من الآن لا يعمل بالتكاليف قبل ورودها عليه، إذا شك في ورودها قبل بعثة الأنبياء، خلينا نقول يعني باب مثال، فما ما عدنا يجب عليه يروح يبحث أكون نبي لو ما أكون نبي، مو واجب عليه. لذا الشيخ خلى تأمل وراء العبارة، لأنه هاي ما تقاس على المورد اللي ذكر العرفي. مورد العرفي إذا أجى من يدعي النبوة صار تنجز تكليف، هذا يختلف المورد. هاي تأملها إشارة إلى أنه المثال ما ينطبق على المطلب. الدعوة هنا من يدعي النبوة، يدعي هو نبي وعنده طومار كما يقول الشيخ، يعني عنده كتاب، إذا طلعت عليه تؤمن بنبوته بمعجز بدليل، هذا طبعا يصير منجز هنا في حقك الشبهة. وإن كان هو يعني أصل الدعوة محل هم شبهة، ماك محل شك، يعني أصل براءة يمكن جريانه، بس قد يقال هنا أن أصل براءة ما يجري تنجز العلم الإجمالي. إذا هو جاي يدعي أكو عنده دليل على دعوة، فهنا رد الدليل على الدعوة شنو يكون؟ بالنظر في ما عنده، فيفرق عن موردنا. الجماعة اللي كما قلت لكم يردون مو العلم الإجمالي المنجز اللي الخامس اللي راح يجينا، الوجه الخامس، يردون هذا الوجه. ثم الشيخ عقب عليه قال قد يقال خو النقل هذا العقل، حكم العقل، قد يقال عندنا روايات الدالة على البراءة، هاي كافي، روايات اللي تقول بأنه الإنسان يعني في هذا المورد دالة على البراءة. الشيخ يقول الروايات ما تنفعنا في المقام. عليكم السلام. ليش ما تنفع في المقام؟ يقول لأنه تقدم إحنا عندنا في الكلام مع الأخبارين، يعني كلام الأخبارين، لأنه هاي الأخبار معارضة أو مخصصة بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة. أصل الدعوة أنه هناك تقدم دعوة الأخبارين، فقد يقال أكو تعارض بين الأخبار، يعني ما يصلح مجرد دعوة وجود أخبار البراءة مؤيدة لحكم العقل ما تنفعنا هنا في المقام. فهذه ما تنفع الروايات لأنها تقدم الكلام بها, والكلام مع الأخباريين أنه أكو عندنا كلام في وجود الأخبار متعارضة لوحدها, لأنه أكو عندهم ادعوا الأخباريين وجود أخبار تدل على وجوب الاحتياط, فهي تعارض أخبار البراءة التي تدعي الإنسان بريء من أول الأمر ما يجب عليه الفحص. فهذا ما ينفعنا كوجه, يعني وحدة مو صالح, يقول الشيخ كوجه بوحده مو صالح للدلالة, يعني ضعيف الدلالة بالحقيقة. وإن كان قد يقال بأن وجود أخبار البراءة مؤيدة لهذا الوجه, يقول الشيخ ما تنفع أخبار البراءة ما تأيد هذا الوجه لأنه تعارض بأخبار الاحتياط اللي تقدم من الأخبارين أنها تعارض. قد يكون أنا إذا صار عندنا خبرين, خبر الاحتياط مقابل خبر البراءة, بعد ما يصير عندك شبهة, مو شبهة يعني منجزة, علم إجمالي, أكو أخبار تقول بلزوم الاحتياط وأخبار تقول بكفاية البراءة, ما تقدر تعمل على أخبار البراءة وترك أخبار الاحتياط. فلذا الشيخ قال هنا أنا هذا قد يقال هذا الوجه وحده مو صالح, الوجه الرابع وين ذكر كوجه هو لحكم العقل, لكن الوجه وحده هذا ما يصلح يعني قصدي للكلام في الموريد. الرابع أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام في المقام الذي نظيره في العرفيات, ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى وأتى بطمار يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها, فتأمل والنقل المؤيد لهذا الوجه, يعني النقل الروايات التي تقول يعني عفوا النقل المعارض لهذا الوجه الدال على البراءة في الشبهة الحكمية, قد يقال أنك عندنا روايات البراءة تعارض هذا الوجه, هذا الوجه كأنه تام دعوة المدعي, معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة كما تقدم في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في الكلام مع الأخباريين.
ولكن بعد أن قلنا أن الأخبار الاحتياط إما على مود الإرشاد إما سنده ضعيفة يبقى بدون معارض يكون حاكم البراءة. يعني إحنا بأول البحث حللنا هاي الموضوع بأن البراءة هو الحاكم, فأولا
نأخذ براءة ثم في بعض. لا مو هذا إذا يعني قصدي الشيخ إذا كنا هناك ناقشنا, إذا ما ناقشنا نبقى أنه هذا يصلح أنه أدلة البراءة هنا,
يعني المفروض ناقشنا بعد.
لا بالشيخ مو كلامه مو على ما ناقش كلام, أكو تعارض بين النصوص, يعني الآن جاي يتكلم وكأنما المطلب ما مناقش إنما وجود روايات, فهل أن روايات البراءة تمنع من حكم العقيل؟ يقول ما تمنع لأن رواية البراءة معارضة وحده كلام هنا, أنه إذا قلنا عندنا دليل عقل, دليل العقل يقول بلزوم الفحص, روايات البراءة تمنع دليل العقل من التمامية أنه لا يجب الفحص لأدلة البراءة, يقول لا هي معارضة برواية الاحتياط, يبقى شلون نعالجها مسألة أخرى كأنه يعني بعيدا عن تلك المسألة قصد الشيء,
يعني
مو اعتمادا على تلك المسألة,
يعني في الحقيقة يبقى تعارض بدوي مو
يعني لا بدو بعد عندنا فحص, بس يقول الشيخ ما نقدر نعمل رأسا رواية البراءة, نقول عندنا روايات كافية في رد في رد هاي الدعوة ما تنفعنا, عندك روايات معارضة كنت عالجها, هذا قصده يعني كنت عالج المطلب مو تبقي على ما هو عليه, هذا قصده يعني روايات وحدها ما تنفع, يعني يقال أن روايات البراءة كافية في الحكم بعدم صحة هاي الدعوة حكم العقيل, يقول لا مو كافية لأن هاي الروايات معارضة, صار واضح مطلبه, يعني اللي يقول أنه مو بناء على ما تقدم من أنه هاي الروايات مقدمة أو غير مقدمة, يريد يقول أنه إحنا الآن هاي الدعوة من يدعي أن حكم العقل بوجوب الفحص هاي روايات البراءة تمنع من هاي الدعوة هذا الوجه لو تمه, يقول ما تمنع واحد المعارضة, فكون بعدين عالج المطلب نشوف ياهو اللي تم, بس هو أصل المطلب هاي الدعوة تنفع لو لا هنا كلام. وأيضا ما دل على وجوب التوقف شوف بناء على الجمع بينهما وبين أدلة البراءة بحملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة, هذا بناء ليش قلت بناء على هذا المطلب انه هاي الروايات المدعى بين ان تكون يعني معارضه وتحمل على صوره التمكن ادله البراءه وادله الاحتياط على انه التمكن من ازاله الشبهه جمعا بينها, ان ادله البراءه في الموارد التي لا يمكن ازاله الشبهه وفي ادله الاحتياط في اماكن ازاله الشبهه اما كان كما مثل بالطومار, فراح يصير عندنا كانه الشيخ يقول احنا عندنا دعوه ان العقل يستقل بلزوم الفحص, يجينا مستشكل يستشكل بأنه عدنا روايات دالة على البراءة فما ينفعنا دليل العقل, يقول الشيخ هاي الروايات معارضة وبناء على الجمع بينهما في حال التعارض بأن روايات البراءة واردة في عدم القدرة على رفع الشبهة بينما رواية الاحتياط واردة في مورد يمكن يروح ولا أقل من البحث أقل لهم من الفحص, فكأنما روايات الاحتياط روايات البراءة بعد الفحص راح تكون يعني جمع بين الروايات، أن روايات البراءة دالة على كفاية العمل على البراءة بعد الفحص، وروايات الاحتياط قبل الفحص راح تكون جمع بينها يقتضي ذلك مع عدم النظر فيما سبق من كون عدم تماميته.
يعني الكلام واضح، إلا أنه ليش ننظر بهاي النظرة يعني؟
مو ناجي نطلب كأنه مطلب واحدة مو تابع لذاك المطلب، وأطلب واحدة في وجوب الفحص بناء على أن الفحص واجب، ولذا هذا الوجه ما استكمل الشيخ، يعني قصدي ما اعتبره وجه كامل، لأنه سيجي ويذكر يقول هذا الوجه واحدة ما يكفينا، يعني كوجه من الوجوه اللي يذكر وجوهنا ياه اللي تام ياه اللي مو تام، هذا الوجه مو من الوجوه اللي يقال بتماميته، لأن قد يقال كما قلت لكم أصلا أدلة براءة تجري في المقام، لأنه كما يعني تقدم عندنا أن أدلة الاحتياط مو صالحة للمعارضة، أدلة البراءة هي مورد الشبهة البدوية، كلامنا هنا شبهة بدوية لأن ما عنده يعني شبهة ملجزة سابقة، ما عندنا علم إجمالي، كلامنا ما علم إجمالي. إذا هو الشيخ خلى تأمل إشارة الوجه ضعيف، هذا ما يصلح كحده كدليل، بس قد يصاغ بهذه الطريقة، هذا صياغته بهذه الطريقة يصلح لو ما يصلح. قلت لكم تأمل من الشيخ لعله إشارة لعدم صلوحه كوجه، ما ينفع، لأنه إحنا بناء على ما تم أن أدلة الاحتياط ما تنفع واحدين، ما تعارض أدلة البراءة، أدلة البراءة هي المحكمة، وهي شبهة بدوية المفروض ما عنده علم منجز سابق، فيجوز العمل بالبراءة. قبح العقاب بلا بيان يجري، المفروض ماكو بيان، ما واصل للبيان، هو وجوب الفحص على البيان هم مو واجب عليه، واجب على المولى يبين، مو واجب عليه هو يروح يفحص عن البيان. يتقدم الكلام تقريبا تقدم بهذا، فلهذا حكم العقل وحده مو واضح، لأنه هذا إنما هي البراءة تجري في هذا المورد، هو تقدم عندنا أنه ما يجب على الإنسان مكلف روح هو يفحص عن تكاليفه، ما عندنا، أنت كنت وصل للتكليف واجب عليك، هذا مو عليه، ولو بقاعدة اللطف اللي تقدم من عندنا، أنت كنت وصل تكليفك، أما هو يروح يبحث أكو تكليف لو ما أكو تكليف قبل العلم الإجمالي، مو التاني يجوز، هذا الوجه الخامس، الوجه الخامس ما لنا علاقة به، يعني قصدي يختلف عن الوجه الرابع. الوجه الخامس العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الذي يدعى في المقام، وهو بعد العلم بأنه بعد ما يعلم الإنسان لا إشكال أنه إحنا عندنا نعلم بوجود أنبياء ووجود تكاليف قد أرسلها الشارع للأمم، ونعلم بوجود تكاليف قد جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله، فهنا صار عندك علم إجمالي بوجود التكاليف، العلم الإجمالي بوجود التكاليف، هذا هنا تنجزت الشبهة، مو ذيك الصورة مع الحكم العقل، لا هنا كما إذا كما صار الصورة الثانية، يجي واحد يدعي النبوة، هسا مدعي النبوة هم قد أقل من ما إحنا دعوانا، ذاك مدعي بعده، يعني يجب الفحص عن نبوته، بس بفرض كلامه تمت نبوته، صار عندنا علم بوجود تكاليف بلا إشكال، صار عندنا علم إجمالي يقيني. إذا علم يقيني بوجود تكاليف لا يجوز العمل بالبراءة قبل الخروج عن عهدة تلك التكاليف قبل الفحص عنها، فكون يفحص عن التكاليف الواردة ما تمت فيه الأدلة، ما عنده دليل به يعمل به، ما عنده دليل يعمل البراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الخامس حصول العلم الإجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، ومعه مع العلم بهذا لا يصح التمسك بأصل البراءة لما تقدم من أن مجرى أصل البراءة الشك في أصل التكليف، لا الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف، بعد ما نعلم أكو تكليف قطعا سنعيس المجرى احتياط، إذا علمنا بالتكليف سن مجرى احتياط، إذا شاكين بأصل التكليف سن مجرى براءة. خو إن قلت قد يأتي إشكال على هذا الوجه، هذا الإشكال أنه يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر ولو بعد الفحص، لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي. سهنان الشقل قال قد يشكل على هذا الوجه، أن هذا الوجه إعمال البراءة فيه حتى بعد الفحص ما ينفع، يعني العلم الإجمالي راح يبقى، العلم الإجمالي بوجود تكاليف، وكأنك فحصت ما استقريت خو جميع التكاليف، بعد لازم عندك احتمال بوجود تكاليف أخرى، يعني أنت ما راح تحرز 100% بالفحص أنه أحرزت جميع التكاليف التي قد أرسلها الشارع، شلون راح تعمل البراءة بعد الفحص؟ شنو الأثر؟ البراءة قبل الفحص حالة حال البراءة بعد الفحص، مرة بالفحص تحرز جميع التكاليف قول أنا خرجت عن عهدة التكليف، ومرة بعد ما صار عندك علم إجمالي، خل علم إجمالي منحل بوجود مجموعة تكاليف وصلت إليها وأكو بعد تكاليف أنت ما واصل إليها، شلون تحرز انها تعمل البراءة؟ فكنت تعمل الاحتياط. خوي الشيخ رحمه الله جاوب قال هاي احنا تقدمت عندنا هم ايضا الكلام مع الاخباريين في قضية وجوب الاحتياط، قال هنا بالحقيقة راح يصير عندنا اللي يسمون إذا تقدم ببالكم هذا المطلب تقدم هو إشارة إلى العلم الإجمالي الكبير يسميه سما العلم الإجمالي الصغير. العلم الإجمالي الصغير إذا انحل علم إذا يعني أحرزت به المورد العلم الإجمالي الكبير ينحل بعد. هنا نقول للشيخ إحنا بالحقيقة عندنا علم إجمالي كان بوجود تكاليف صحيح. وبعد أن أحرزنا مجموعة تكاليف بما بقي من التكاليف ينحل العلم الإجمالي، لأن من يقول التكاليف الباقية الآن هي أكو تكاليف مانعة، يعني ما راح يصير عندك علم إجمالي، راح ينحل العلم يصير شبهة. قبل الفحص كان عندك علم إجمالي بوجود تكاليف، فحصت لقيت 50 تكليف. من يقول أنه بقى أكو الآن بعد 50 تكاليف واجب علي، من يقول صار شبهة بدوية؟ صار واضح نحل العلم الإجمالي. أكو كان علم إجمالي علم بالتكاليف العامة صحيح، لا إشكال أكو تكاليف، لكن بعد أن وصلت إلى 50 تكليف 40 تكليف 100 تكليف قد ما وصلت إلهن ما راح يصير عندك علم يقيني بوجود تكاليف أخرى. ومن يقول قد يكون ما الآن الدعوة المدعات من الأخبارين أنه أكو أحكام ضاعت، أكو روايات فقدت، من يقول روايات أحكام، من يقول روايات بها تكاليف، يقول روايات مستحبات، ونقول مروايات مكروهات إلى آخره، ما عندك إحراز. فراح ينحل العلم الإجمالي بعد إدراكك وتحصيلك لمجموعة من الأحكام، راح يصير بشبهة بدوية في الباقي فما بقي، فما يبقى علم إجمالي. فكما قال الشيخ بالحقيقة هذا ما يعني هذا الإشكال ما ينفع، هذا ما يأتي على أنه بعد الفحص، قبل الفحص صحيح بس بعد الفحص ما يجي الإشكال، مو أنه لا ينفع التمسك بالبراءة، ينفع التمسك بالبراءة بعد الفحص، لأن ما يجي عين الإشكال العلم الإجمالي باقي. يقول لا الشيخ ما راح يبقى هنا، راح ينحل بالعلم الإجمالي يسموه الصغير بعد ما الإنسان يدرك وجود معلوم قطعا معلوم يعني أحكام معلومة، يصير عنده شك فيما بقي من الأحكام، هل أكو باقي أحكام لو لا، مو يقطع بوجود أحكام لم يصل إليها، إذا قطع لا وبعد يصير عنده علم إجمالي، يعني لا زال العلم هو كان قبل أن يعمل أن يجد الأحكام يفحص يقطع، بعد ما فحص راح القطع صار شك صار شبه بدوي ينحل العلم الإجمالي. فإن قلت هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر ولو بعد الفحص لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي، قلت المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعية في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها، وإذا تفحص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها فيرجع فيها إلى البراءة. الشيخ هنا إيش عبر؟ عبر قد يقال أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف الواقعية التي يقدر على الوصول إلى مداركها، كأنه هنا العلم الإجمالي منجز فيما يمكن الوصول له، أما ما لا يمكن الوصول له ما يتنجز العلم الإجمالي. قد يدعى هاي الدعوة، طبعا هذا الشيخ جاي يشير قلت فد إشكال، أكو من يعني جاوب بهذا الجواب، إحنا لسه الجواب جاوبنا عنه والشيخ اللي هم يعني جاوب عنه. الشيخ كان ما يقول هنا قد بعضهم يجاوب هذا الجواب، يقول العلم الإجمالي بوجود تكاليف والتكاليف التي يمكن الوصول لها، أما التكاليف التي فقدت ما يمكن الوصول إليه. إحنا بناء دعوة الأخباريين أنه ضاعت هاي بعض الأحكام ضاعت بالطريق، بعض الروايات خفيت علينا أخفاها الظالمون، بعض الكتب أحرقت، وهذا عندنا لا كلام، فبعد أكو ما عندنا إحراز لأن الوصول لجميع التكاليف، فكن نعمل بالاحتياط لحين اليقين من التكليف. فحينئذ قد يدعي المدعي هنا يعني صار إشكال شبهة الأخباريين أنه هنا إعمال البراءة، هنا قد يقال أن المعلوم إجمالا هو ما يمكن الوصول له من الأحكام، اما يعني رد على الاخباريين وما لا يمكن له الوصول له من الاحكام هذا ما يجب الفحص، يعني ما يكون منجز. والشيخ رحمه الله يجاوب يقول هذا بالحقيقه الوجه ما يصلح، هذا الرد هذا مو وجه، لانه العلم الاجمالي بوجود تكاليف هو مو بين التكاليف ممكنه الوصول وغير ممكنه الوصول، هذا ما عندنا العلم الاجمالي مو دخيل، العلم الاجمالي ما له اثر بما يمكن الوصول وما لا يمكن الوصول، العلم الاجمالي بوجود تكاليف، فسواء أمكن أو لم يمكن هذا إمكان من عدم الإمكان ما له أثر في العلم الإجمالي في بقاء أو انحلاله. فكونك تقدر توصل إلى 10 أحكام ما تقدر توصل إلى الباقي مو معنى ما يجب الفحص، ما يأثر هذا في التمكن وعدم التمكن، مو هذا اللي يحل الشبهة، يحل وجه الشبهة. صار واضح أن التمكن مو دخيل في انعقاد العلم الإجمالي من عدمه، فلكن هذا الوجه لا يخلو من نظر، لأن العلم الإجمالي إنما هو بين جميع الوقائع من غير مدخلية لتمكن المكلف من الوصول إلى مدارك التكليف وعجزه عن ذلك، هذا ما لا أثر. فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة، دعوة مو متهمة، ما نقدر ندعيك دعوة أنه إحنا مكلفين بأن ينحل العلم الإجمالي في حقنا في التكاليف ما وصلنا إليه فقط، بعد ما يجب الفحص عن الباقي، ما يمكن الدعوة ما عندنا متهمة بالحقيقة، مو دعوة. نعم، مع أن هذا الدليل إنما هذا الجواب هذا مع هذا بالحقيقة الجواب اللي إحنا أجبنا به، إن هذا الدليل إنما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من التكاليف يحصل انحصار المعلوم إجمالا فيها. هذا هنا أنا. هذا تام قبل الفحص، أما بعد الفحص وينحصر عندنا التكاليف بهذه المجموعة المجملة بعد الباقي ما يبقى هنا عندنا علم إجمالي، راح ينحال. هذا وجهه بالحقيقة. فتأمل وراجع ما ذكرنا في رد استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بالعلم الإجمالي، تقدموا هذا الدليل هناك وإحنا ردينا بهذا الوجه. الشيخ يقول هناك تقدم الوجه أن الشبهة كانت هذه عند الأخباريين، أنه كان عندنا علم إجمالي كبير ما ينحل بالفحص عن بعض الموارد، فيبقى الاحتياط واجب. جاوبنا بهذا الجواب اللي قال هذا يوجب الفحص شو وقت؟ هذا قبل ما ينعقد العلم الإجمالي، بعد ما يصل عندك أول مرة انعقد علم إجمالي كبير بوجود تكاليف، لكن بعد إحراز مجموعة من التكاليف ما يبقى علم إجمالي بوجود تكاليف فيما بقي ما ضاع ما يدعى ضياعه، لأن كما قلنا ما عندنا يقين، صار شبه الاحتمال أن ما ضاع من الأحكام وما يدعى من تلف بعض الروايات قد تكون روايات مو روايات وجوب وحرمة، روايات كراهة، قد تكون روايات عقائد، قد تكون روايات أخلاق، ما ندري، ما عندنا دليل، وما عندنا معلوم أن أكو عندنا كتاب ب 500 حكم ضاع حتى نقول قطعا أكو بعد. فهنا أنا بعد نحل المشكلة، تنحل من هذا الوجه. وكيف كان؟ فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع، وهو من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم إجمالين. الشيخ قال إحنا نرجع بالحقيقة الوجوه التامة، الشيخ قال كيف فينا كأنه الوجوه التامة كأنه في المقام، أولا دعوة الإجماع اللي هي إجماع قطعي هنا، الثاني ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة بناء على تمامية هاي الروايات، الثالث كان ما اسمه العفو، الثالث المؤاخذة، الثاني كان شو اسمه الأدلة على وجوب تحصيل العلم اللي قلنا هاي مبنية على أنه الـ تقدم كلام به أن هاي يعني وجوب تعييني نفسي لو وجوب طريقي، هذا هم أكو احتمال بيها. يبقى عندنا الوجه الرابع اللي الشيخ قال، هذا الوجه الرابع احنا قلنا أكو إشكال، الشيخ قلنا قال مستقل بمستقلة، قد هنا الشيخ جاي يوضح قضية، يعني ليش راجع إلى المطلب، قال قد يقال أن هنا قضية باعتبار أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي قاعدة بالحقيقة مو لفظية ما لها إطلاق، قاعدة عقلية، القاعدة العقلية حيث لا إطلاق لها يأخذ منها بالقدر المتيقن، فالقدر المتيقن ما إذا لم يكن هناك احتمال وجود أحكام يعني منجزة للشبهة، فهذه بعد هنا قد يكون حكم العقل تام. للشيخ خلى تأمل ورجع هنا للمطلب، قال قد يقال هنا العقل يكفي في المقام في وجوب البحث عن الأحكام، فإذا قلنا بوجوب هذا الاسم بعد حينئذ بعد العاقل ما يقدر يحصل يقين بالبراءة يوجب العذر له أمام الشارع في العقاب، في قبح العقاب بلا بيان، مرة عنده مؤمن كامل هنا، مرة العقل ما يقدر يأمن كامل، لأن يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما قلنا قاعدة عقلية يؤخذ منها القدر المتيقن، قد يكون القدر المتيقن منها بعد الفحص، أما قبل الفحص قد ما يحرز قاعدة قبح العقاب، إذا صار عنده تردد فيها ما يقدر يعمل القاعدة، ما يقدر يأمن نفسه بالقاعدة، القاعدة مؤمنة مع تمامية دلالتها، إذا قلنا هي دليل لبي قد يقصر عن المورد مع احتمال وجود أحكام، حينئذ بعد ما يقدر يرتكز على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بدفع الفحص، لأن ما دام أكو احتمال أنها تامة بعد الفحص مو قبل الفحص، حينئذ بعد تصير موقوفة، فتكفينا وحده في دفع الجوا في أنه مؤمن ما تنفع بعد. يقول الشيخ لا أقل له إذا ما تمت الأدلة السابقة كلهن، هذه وحده قد تكون كافية في وجوب الفحص، لأن مؤمن بعد ما عندك، المؤمن كان قاعد قبح العقاب بلا بيان، قاعد قبح العقاب بلا بيان إذا قلنا كما هي دليل لبي يؤخذ منه القدر المتيقن. إذا شكينا في أن القدر المتيقن منه قبل الفحص لا بعد الفحص، إذا صار القدر المتيقن بعد الفحص يعني قبل الفحص ما عندك مؤمن، ما تقدر تعتمد على القاعدة حتى تقول أنا عندي مؤمن قاعد قبل عقاب بلا بيان حتى لو الأدلة الباقية كلها ما تمت. الشيخ يقول لا، هاي القاعدة ما إلها ما إلها ما إلها معالج، لأن هذه كما قلنا قاعدة لبية يؤخذ منها القدر المتيقن، القدر المتيقن بعد الفحص بلا إشكال. قبل الفحص شنو؟ ما دام ما عندك مؤمن منها، مرة القاعدة كما قلنا لها لسان إطلاق، قلت تشمل الموردين، مرة ما عندك مؤمن من هذا، إذا ما عندك مؤمن لا يمكن الارتكاز عليها في الخروج عن عهدة تكاليف الشارع. فيكفينا الوجه الرابع يكون كافي بعد في وجوب الفحص، لا أقل لو يخلي عندك دافع للفحص، فهذا يكفي. وكيف كان فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا، يعني بعد التكليف. ومناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما هنانا، لأنه ما دام عندك شنو شبهة منجزة، يعني شبهة تنجزة قد يقال كما قلت لكم، لأنه قاعد قبل العقاب بلا بيان اللبية، قد يقال هنا أنه عدم معذورية الجاهل في المقام، لأنه قد يكون الشارع يقول لك هاي موردها، ما إذا ماكم فحصت وخلصت قبل الفحص شنو المؤمن إليك؟ ما دام يأخذ من القدر المتيقن، فالقدر المتيقن منها بعد الفحص ما يبقى عندك مؤمن قبل الفحص، فكون تحتاط بعد هذا المؤمن من قبل العقاب هو هذا. فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة قبل الفحص غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر، ما عندك مؤمن، أقصى ما عندك كانت هي هاي دليل العقل كما قلنا إذا موت قاعد قبل العقاب بلا بيان ما عندك غيرها، إذا هذه توقفنا فيها لأن دلالتها قاصرة مبنية على القدر المتيقن، القدر المتيقن بعد الفحص فلا بد من الفحص. ألا ترى أنهم حكموا، شوفوا هنا مع أنها شبهة بدوية، مع ذلك الاحتمال قصور قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن المورد الجماعة قالوا بوجوب الفحص. ألا ترى أنهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة وعدم معذوريته في تركه، مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل لا إلى أنه شك في المكلف به، وبالحقيقة هذا شك في التكليف لأنه هو مدعي، احنا ما عدنا كل مدعي للنبوة دعوى صحيحة يجب الفحص عنه، بس هنا أنا فهذا شك في المكلف به، أنا أساسا أنا مكلف بالأخذ من هذا المدعي النبوة لولا ما استدلوا بأنه هذا هنا شك في التكليف، لا لأنه ما دام صار عندنا ما دام ادعى النبوة يعني صار عندنا هنا احتمال أنه كما قلنا دليل العقل قاصر، براءة دليل البراءة يقصر لأن قاعد قبح العقاب بلا بيان قد تقف هنا، يقول لك ما دام أكو مدعي نبوة يجب الفحص، هو هذا وجوب الفحص هذا مورده أن يعني يجب الفحص عن مدعى، فإذا فحصت هنا حصلت البراءة، أما إذا قبل الفحص شنو المعذر؟ فلذا الجماعة في قضية مدعي النبوة مع أنه كما قلنا ما دام مدعي والادعاء لا أكثر من أنه خشنه دعوة، ما عندنا أكثر من هذا، شك في التكليف شك في نبوته يعني قصدي بعد الفحص يثبت لي نبي لو مو نبي، فيجب الفحص لو ما يجب فشك في التكليف، هذا جماعة ما يذهبون إلى عدم وجوب الفحص عن دعوة لأنه شك في التكليف، لأنه احتمال أن قضية الشك ما قلت لكم هذا الاحتمال ما عندهم دافع إليه، لأن دليل حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ما دام كانت قاعدة عقلية يؤخذ منها القدر المتيقن فلا إشكال ولا ريب أنها تامة بعد الفحص، قبل الفحص ما عندك محرز لها، إذا ما عندك محرز لها كنت توقف، فتنفعنا في المقام أن وجوب الفحص لا أقل له من أنه مؤمن من العقاب إذا ارتكبت المعصية ولم تفحص، مؤمن ما عندك لعدم إمكان الاعتماد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا مع أنه هذا مع أنه كله مع أن في الوجه الأول هذا الوجه الرابع وهو الإجماع القطعي هم كفاية، الشيخ قال عندنا صار وجهين تامات بالحقيقة يكفينا القطع للجماعة الدعوة بالإجماع القطعي وهذا الوجه الرابع. الشيخ يقول بعد ما إذا تم عندنا أكو وجه قطعا لوجوب الفحص، فيأتي أن الحكم في أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط، كل أصل عملي مخالف للاحتياط حكمه حكم أصل البراءة لا يجوز العمل به قبل الفحص، استصحاب
أصالة الحيل، أصالة الطهارة، ذني اللي هن مخالفات الاحتياط، ذني حكم من حكم أصل البراءة أنه ما يجوز العمل عليها قبل الفحص، ذني كل قاعدة وحدة. أهم أصل الطهارة نفس الشيء، كنت تفحص على أنه طاهر لونه، يعني بعد ما تفحص تعرف النجاسات، تعرف الطهارة، تحكم أصل الطهارة، مو تراس انت ابتداء أصل الطهارة ما يصير. هو أصل أصل أو استصحاب كذلك، أصل الطهارة بعد الطهارة أو استصحاب الطهارة بعد الفحص. قلت مو الآن أكو تدري أكو قطع النجاسات وأنت ما تدري المي نجس لا لا، تقول أصل الطهارة ما يصير، روح دور خل شوف النجاسات تعلمهن، إذا لقيت 10 نجاسات المشكوك 11 نقول ذاك يجري بي أصل الطهارة، بس قبل بعد الفحص ومو قبل الفحص، مو واحد بعده مو سأل عن النجاسات ويروح يقول المني أصالة الطهارة ما يعمل أصل الطهارة. كنت روح دور أول مرة، روح شوف النجاسات إيش قيد، لقيت نجاسات 9 شكيت بالنجس 10 ذاك هنا يجي أصل الطهارة يجري به صحيح، هاي ما بيشكه. فعلى القاعدة كما يقول الشيخ كله بعد الأصول كلها اللي هي مخالفة للاحتياط حكمها حكم أصل البراءة. السال جماعة بعد ذلك رتبوا على المطلب أنه بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص، رتبوا على ذلك، فلو قصر في الفحص ما فحص وأعمل أصل البراءة شنو الحكم؟ الشيخ قال هاي المسألة فرعوا عليها الجماعة فرعين، يعني تكلموا بها من جانبين، الجانب الأول في استحقاق العقاب من عدمه، أنه هذا بعد التقصير بالفحص يستحق العقاب لو لا، لو بعد هذا غافل يعني نسميه جاهل، وإن كان ما فحص قصر بالفحص بس خو يبقى جاهل لا يعلم بالحرمة فهذا معذور يعني لا يعاقب لو لا، هذا كلام عندهم. والكلام الثاني في صحة العمل الذي عمل به بالبراءة، إذا كان عمل به يعني عبادي وما شابه، إذا عمل مو عبادي ما له أثر، إذا عمل عبادي أو يترتب عليه عمل عبادي يعني أعمل أصل الطهارة مثلا أو استصحاب الطهارة وتوضى وصلى وطلع الماء نجس الطهارة ما تجري به مثلا، هذا شنو عمله صحيح لو لا؟ أو استصحاب الطهارة وصلى بالثوب وتبين أنه نجس صلاته شنو هنا صحيحة لو لا؟ فعندهم كلام في قضيتين، أول قضية على استحقاق العقاب بارتكاب الحرام بجريان أصل البراءة من دون فحص، كلام الثاني في صحة عمله بعد أن عمل بالبراءة ولم يفحص ثم انكشف خطأ البراءة التي قد عمل عليها، فحينئذ الكلام في موردين. هذا أخو أدركنا الوقت، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.